بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام فيما إذا وجد المكلف معدنا في صحراء ونحوها، فهل يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس في هذا المعدن؟ فأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان عنده تقسيمات، والحكم يختلف باختلاف هذه الأقسام. فهناك أربع قيود لا بد من ملاحظة أنها متوفرة أو غير متوفرة. القيد الأول أن من استخرج هذا المعدن قبل هذا المكلف الذي وجده، هل هو ذاتا قابل للمالكية وللتكليف؟ كان إنسانا أو أنه كان حيوانا أو عاصفة أو زلزالا أو نحو ذلك؟ هذا القيد الأول الذي لا بد وأن نتأمل فيه. القيد الثاني، لو سلمنا أنه إنسان لكن بعد الاستخراج حازه أو قطفه ولم يحزه، هذا القيد الثاني الذي لا بد من التأمل فيه. القيد الثالث أنه لو افترضنا أنه كان إنسانا وكان قد حاز ما استخرجه، فهل قصد التملك أو لم يقصد التملك، بناء على أن الحيازة وحدها لا تكفي للتملك بل يحتاج إلى ضم قصد التملك؟ فلا بد وأن نتأمل في أنه هل قصد التملك أو لم يقصد التملك. القيد الرابع أنه لو سلمنا القيود الثلاثة موجودة، يعني هو إنسان وقد حاز وقد قصد التملك، ولكن هل أنه ممن يجب عليه الخمس أو ليس ممن يجب عليه الخمس، كالكافر بناء على أن الكافر غير مكلف بالفروع، وكالمجنون بناء على أن المجنون يملك ولكن لا يجب عليه الخمس، وكالصبي أيضا كذلك، فهل هو ممن يجب عليه الخمس أو لا، أو ليس ممن يجب عليه الخمس؟ هذا القيد الرابع. في كل من هذه القيود الأربعة تارة يعلم المكلف بأنه لم يتحقق هذا القيد، وتارة يعلم بأنه تحقق هذا القيد، وتارة يشك. فهذا التقسيم الثلاثي يأتي في كل مرحلة من هذه المراحل الأربع، في كل قيد من هذه القيود الأربعة. فأنا سويت له، احنا صيرنا يمكن 6 دروس بهذا، هسه اليوم كملت الجدول وصار على اساس نوزع للطلاب، ما أدري هسه أنتم قليلين لابد الباطنين بعدين كده الزائد رجالية ما أدري تأخذ الشيخ شو اسمه لو بعدين نبي بس أنت مو بمنطقته
أيه.
على كل حال ف التقسيم الثلاثي الأول بشأن قيد كون هذا الذي استخرج المعدن هل هو إنسان أو هو ممن لا يعقل غير قابل ذاتا للمالكية وللتكليف. فالتقسيم الثلاثي يقول إما يعلم بأن الذي استخرجه غير قابل ذاتا للمالكية وللتكليف، وإما يعلم بأن الذي استخرجه قابل ذاتا للمالكية وللتكليف، وإما يشك في ذلك. ففي الفرض الأول إذا كان يعلم بأنه الفرض الأول النافي يعلم بأن الذي استخرجه غير قابل ذاتا للمالكية والتكليف، هنا يجب عليه الخمس بعد تملكه له هذا المكلف. إذا تملك هذا المال يجب عليه الخمس، بناء على أن موضوع الخمس بل موضوع الخمس عبارة عن التملك والإخراج لا التملك بالإخراج، وقد وضحنا الفرق بينهما. صحيح أن هذا الرجل ليس هو الذي استخرج فلم يتملك بالإخراج، لكن الإخراج حاصل والتملك من قبل هذا الذي وجده هم حصل، فحصل موضوع الخمس عليه فيجب عليه الخمس. هذا إذا كان يعلم بأن من استخرجه ليس إنسانا. وفي فرض الشك أيضا نفس النتيجة ولكن بضم الاستصحاب، إذا يشك بأن الذي استخرجه إنسان أو غير إنسان فيجري استصحاب عدم تملك غيره له، فبضم هذا الاستصحاب، وقد وضحنا أن هذا الاستصحاب لا معارضة له، فبضم هذا الاستصحاب يتم موضوع وجوب الخمس فيجب عليه الخمس. وأما إذا كان يعلم بأنه إنسان قابل ذاتا للمالكية وللتكليف فأيضا نفس الشقوق الثلاثة تجري، إما يعلم بأن من استخرجه لم يحزه، هنا القيد الثاني قيد العيازة، يعلم بأن من استخرجه لم يحزه، أو يعلم بأن من استخرجه قد حازه، أو يشك في ذلك. فإذا كان يعلم بأن من استخرجه لم يحزه هم أيضا يجب عليه الخمس، لأنه ذاك السابق لم يحزه حتى يتملكه، هذا الجديد هو أول من تملك هذا المال والاستخراج حاصل من قبله، فيجب الخمس على هذا الثاني الذي تم موضوع الخمس على يده. فبعد تملكه بناء على ما سبق من أن موضوع وجوب الخمس هو التملك مع الإخراج متملك بالإخراج. وإذا شك هم أيضا كذلك لكن بضميمة استصحاب عدم حيازة غيره لا يستصحب عدم حيازة، ما يدري ذاك السابق حازه أو ما حازه يستصحب عدم حيازته لا، فيتم موضوع الخمس فيجب عليه أن يستخرج أن يخمس هم أيضا بناء على كون موضوع الخمس التملك مع الحيازة لا بالحيازة. وأما إذا علم بأن من استخرجه قد حازه، هذا الوصاني إذا كان يعلم بأن من استخرجه قد حازه. هنا يأتي التقسيم الثالث في قيد قصد التملك، بناء على أن الحيازة وحدها لا تكفي للتملك، بل لا بد من قصد التملك، من انضمام قصد التملك. فهنا أيضا نقول بأنه إما يعلم بأن من حازه لم يقصد التملك، أو يعلم بأن من حازه قصد التملك، أو يشك في ذلك. فإن كان يعلم بأن من حازه لم يقصد التملك، بارحة شيخنا كان عندك بعض التأملات في هذه التقسيمات الأخيرة، ستطبقهم، شوف طبقاً ويا بارحة للا. فإن كان يعلم بأن من حازه لم يقصد التملك، فهنا يجب عليه الخمس بعد تملكه له، بناء على ما سبق من أنه هنا ما دام يعلم بأنه لم يقصد التملك، يعني ما صار ملكه ذاك السابق، وإن كان إنسانا، وإن كان استخرجه وحازه، وإن كان حازه ولكن يشك في أنه قصد التملك أو لم يقصد التملك، إذن فهو يقصد مو يشك، بعدنا الشك، بعدنا يعلم. هنا القسم الأول يعلم بأن من حازه لم يقصد التملك، ما دام يعلم بأن من حازه لم يقصد التملك يعني أن موضوع الخمس لم يتحقق بشأن ذاك السابق، موضوع الخمس تحقق بشأن هذا الجديد، هذا المكلف الذي وجد المال فهو يخمسه. وفي فرض الشك نضيف إليه الاستصحاب، استصحاب عدمه قصد تملك الغير له، فيجري فيه استصحاب عدم قصد تملك الغير، لأن يشك في أنه قصد التملك أو لم يقصد التملك، فيجري استصحاب عدم قصد ذاك السابق، عدم قصد تملكه له، فيتم بضم هذا الاستصحاب يتم موضوع الخمس لهذا مكلف الذي وجد المال. وأما الفرض المتوسط إذا علم، إذا كان يعلم بأن من حازه قصد التملك، يعني هم هو إنسان وهم هو حازه وهم هو قصد التملك، عندئذ السؤال الرابع يجري بأنه هل هو ممن يتعلق به الخمس كحكم تكليفي، أو ليس ممن يتعلق به الخمس كالكافر، بناء على أن الكافر لا يتعلق به الأحكام التكليفية، أو كالمجنون أو كالصبي. فهنا نفس الأسئلة الثلاثة تارة، يعني نفس الصور الثلاثة، التقسيم الثلاثي، بأنه إما يعلم بأنه ممن لا يجب عليه الخمس كالكافر والمجنون، فإذا كان يعلم بأنه ممن لا يجب عليه الخمس، بالأمس ذكرت مثال بأنه إذا وجد هذا في صحراء لا يمر به عادة إلا الكفار، في مدن الكفار، فهنا يحصل له اطمئنان بأن من استخرج هذا المال كافر، لأن هناك ماكو مسلمين، فإذا هو ممن لا يجب عليه الخمس، بناء على الرأي الفقهي بأن الكفار لا يجب عليهم الفروع. فعندئذ هذا المال لم يتعلق به الخمس، لا بالنسبة إلى المستخرج ذاك الكافر، ولا بالنسبة إلى هذا المسلم هذا المكلف الذي وجد المال. فتمام هذا المال يعتبر مجهول المالك من دون وجوب الخمس فيه. توضيحه بالأمس وضحنا الآن نعيد التوضيح بأنه هذا المال بالنسبة إلى ذاك السابق وهو كافر أو مجنون فلم يتعلق به الخمس. بالنسبة إلى هذا الجديد هم من حقه يتملك هذا المال، هذا المال لذاك السابق لأنه الحكم التكليفي يحصل بشأنه، حكم عفوا الحكم الوضعي يحصل بشأنه فقد تملكه، الحكم التكليفي ما يحصل بشأنه ذاك السابق. فهذا المال صار لذاك السابق من حيث الملكية الوضعية صار لذاك الشخص السابق. إذن هذا الشخص الجديد ما يقدر يتملكه حتى يجب عليه الخمس. إذن لا ذاك السابق يجب عليه الخمس، لا هذا الجديد يجب عليه الخمس. فهذا المال بتمامه مجهول المالك، يعني ما يعرف ذاك منه، فيطبق عليه أحكام مجهول المالك. سواء قلنا بأن حكم مجهول المالك أن يتصدق به إلى الفقير، أو قلنا بأن حكم مجهول المالك أن يسلمه إلى الحاكم الشرعي، أو أي حكم آخر، فيطبق عليه حكم مجهول المالك وما يخمسه في هذا الفرع. في هذا الفرع الخمس يسقط، يعني لا أكو خمس على ذاك السابق ولا على هذا الجديد. ذاك السابق لأنه كافر أو مجنون، وهذا الجديد لأنه لم يتملك ما له حق أن يتملكه، لأن ذاك السابق هو الذي تملكه، فهذا على أساس يتملكه. فهذا الجديد ما يخمس هذا المال ويطبق أحكام الأموال المجهولة المالك على تمام هذا المال، لا بقدر أربعة أخماس فقط، بل على تمام هذا المال يطبق أحكام المجهولة المالك. هذا احنا غاضين النظر عنه، لا تقول كافر قول مجنون. هسه الكافر من جهة اخرى يجوز تملكه، من جهة كونه يجوز سرقة اموال الكافر. هسه هذا عنوان اخر تدخل في الحساب. لا انت لا تمثل بمثال الكافر حتى يجي هذا السؤال، مثل مثال المجنون والصبي. لو كان كافراً فمن زاوية أخرى يجوز تملكه، وإذا تملكه عندئذ هل يجب الخمس في المالك الثاني أو لا يجب الخمس؟ هذا أهم فيه كلام لعله سنبحثه في المستقبل. فالمالك الثاني شلون؟ على كل حال في فرض بصورة عامة لو كان ممن لا يجب عليه الخمس بقطع النظر عن أنه يجوز سرقة ماله، بلي التولية للفقيه مو للفقيه، التولية للفقيه مو احنا ما نفي هذا يا صبي. المالك مجهول، المالك مجهول، وحكمه إما على الخلاف في أن حكم مجهول المالك أن يتصدق به إلى الفقير، أو حكمه أن يسلم إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يصرفه في شؤون المسلمين. مو الحاكم الشرعي هو المالك، الحاكم الشرعي ليس مالكا، الحاكم الشرعي متولي في الصرف مو مالك. إيه فهذا المال مال مجهول المالك، عجيب. هذا مجهول المالك بالفعل، هو مجهول المالك، هو مجهول ما يندر منه، فيطبق عليه أحكام المال المجون المالك، إما بأن يعطيه إلى الحاكم الشرعي على هذا الرأي، وإما بأن يعطيه للفقراء يتصدق به على الفقراء. فإذا حتى تصدق على الفقراء يقول هذا صار مجهول المالك. مجهول المالك هو هذا معناه، مجهول المالك يعني مالكه الأصلي مجهول، فيطبق عليه حكم مجهول المالك. وما هو حكم مجهول المالك؟ ترة يقال بأن حكمه هو أن يسلم إلى الحاكم الشرعي وهو يعرف يتصرف فيما يشاء، وإما يقال بأنه في رأي آخر بأنه يتصدق به إلى الفقير. هذا حكم مجهول المالك. إذا تصدقني في أن هذا مالكه مجهول، هذا مالكه مجهول، المتولي معلوم. أكو فرق بين المالك والمتولي. المالك مجهول.
إذا ميزنا أنه هذا المال لصبي لكن ليس بعين، ما راح يتحول المجهول مالك إلى لقب.
يعني شنو ليس بعينه؟
يعني مو الصبي فلان، هذا المال لصبي من الصبيان، بس صبي زين عرب بكر صبيان هو هذا اللي يقولون هذا
هو مجهول المالك.
مجهول.
هذا أنا ذاك اليوم قلت بأن مجهول المالك هم على قسمين، قسم المجهول المالك لقطة مجهول المالك، وقسم مو لقطة مثل الأموال التي بيد الحكام الظلمة فمو لاقي بالشارع وإنما من يد الحكام الظلمة. هذا القسم الأول يجب الإعلان عنه لمدة سنة. خب هذا جزء من تطبيق أحكام، إحنا قلنا إنه يطبق أحكام مجهولة المالك. هل أن في ضمن أحكام مجهولة المالك التعريف لمدة سنة أو لا؟ هذا في محله مبحوث. إحنا على الإجمال قلنا لابد عليه أن يطبق أحكام المال المجهول المالك. هذا على الإجمال. بعد شنو أحكام، ما هي أحكام مجهولة المالك، المال المجهول المالك؟ تارة يجب فيه تعريف مدة سنة، وبعد ذلك إما يصدق أو يعطي للحاكم الشرعي، وتارة لا من البداية بدون تعريف سنة. هذا بعد في محله مفروض. إجمالا هنا نقول بأنه يطبق عليه أحكام المال المجهول مجهول المالك. وفي فرض الشك هم أيضا نعبر من الأول إلى الثالث، يعني في حال الشك نضم إليه استصحاب. أو هنا نقول، هنا يقول أستاذنا شيء يختلف باختلاف الموارد في الأصل العملي. كنا نشوف بأنه إذا عدنا يقين بأنه كان صبيا وهل صار بالغا أو لا نجري استصحاب الصبا. إذا كنا على يقين بأنه كان كافرا وبعد ذلك هل أسلم أو لا نجري بشأن استصحاب الكفر. إذا كان مثلا نعلم بأنه كان عاقلا صار مجنونا، المهم في كل موردين يجري الأصل العملي بحسبه ونطبق عليه حكم ذلك الأصل العملي. وأما الوساط يعني لو علم أنه ممن يجب عليه الخمس، يعني كل القيود الأربعة متوفرة، يعني كل القيود الأربعة متوفرة، يعني من ناحية قابل ذاتا للمالكية أو للتكليف، ومن ناحية ثانية من استخرجه قد حازه، ومن ناحية ثالثة قصد التملك، ومن ناحية رابعة هو ممن يجب عليه الخمس، ليس كافرا ليس صبيا ليس مجنونا وما شابه. كل القيود الأربعة متوفرة. هذا شنو حكمه؟ يكون هنا يقول خمسه لأصحاب الخمس. بس هذا الرجل إذا قاس يبتلي بي لازم يعطي لأصحاب الخمس، إذا ما قاس بس ما وعى يقول ما علي، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. المهم أن هذا المال خمسه لأصحاب الخمس، لأن ذاك طبعا في فرض ما إذا علم بأن ذاك السابق لم يسلم خمسه، لم يعطي خمسه لأصحاب الخمس. فإذا هذا الإنسان، هذا المكلف الجديد يعلم بأن هذا المال خمسه لأصحاب الخمس، وأربعة أخماس أخرى شنو؟ أربعة أخماس أخرى مجهولة المالك، من الأموال المجهولة المالك، يطبق عليها حكم مجهول المالك في هذا الفرض الأخير. إذا كان يعلم بأن القيود الأربعة متوفرة، فخمسه لأصحاب الخمس وأربعة أخماس الأخرى يطبق عليها أحكام المجهولة المالك، الأموال المجهولة المالك. وهنا لا فرق بين ما إذا كان موضوع وجوب الخمس التملك مع الإخراج أو التملك بالإخراج. ذاك الكلام الذي قلنا في البداية إحنا في هذا الفرض الأخير ما يجري، لأنه نفس الشخص، افترضنا بأن نفس الشخص الأول استخرجه وتملكه بالحيازة بالاستخراج، تملكه. إذن على كلا المبنيين الخمس تعلق، سواء على مبنى من يقول بأن موضوع الخمس هو التملك والإخراج، أو على مبنى من يقول بأنه التملك بالإخراج، لأنه كلا الأمرين حاصلة، فهو تملكه بالإخراج، فهم حاصل تملك هم إخراج، وهم حاصل تملك بالإخراج. فلا فرق على في المبنيين، لا فرق بين المبنيين هنا. على كلا المبنيين الخمس تعلق، لأنه المفروض في هذا الفرض الأخير أنه يعلم بأن من استخرجه هو الذي حازه وتملكه بالاستخراج، فخمسه لأصحاب الخمس وباقي الأخماس أربعة أخماس الأخرى من الأموال المجهولة المالك، ويطبق عليها أحكام الأموال المجهولة المالك. هذا الفرق الأخير. هذا الجدول هم اليوم رتبته ووزعت عليكم، الشيخ أتأخر، ما نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.